بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو المجلس 43 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 2 من ربيع الأول لعام 1443 للهجرة، الموافق 9 من شهر أكتوبر لعام 2021 للميلاد. ومعنا باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، النهي عن التخلي أي قضاء الحاجة في الطرق والظلال تحت الظل. قال المؤلف حفظه الله: روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. اتقوا أي اجتنبوا. اللعانين بفتح نون التثنية، وعند أحمد وأبي داود: اتقوا اللاعنين. اللعانين اللاعنين. قال الخطابي رحمه الله: يريد الأمرين الجالبين للعن. اتقوا الأمرين اللذين يجلبان اللعن، الحاملين الناس عليه والداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. الأمرين الذي سيذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم: التخلي في طريق الناس في ظلهم، هذا يجعل الناس يلعنون الفاعل، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، فلما صار سببا لذلك أضيف إليهما الفعل، فكان كأنهما اللاعنان، كأن هذا الفعل هو الذي يلعن الشخص. وقد يكون اللاعن أيضا بمعنى الملعون، فاعل بمعنى مفعول، كما قالوا: سر كاتم أي مكتوم، وعشية راضية أي مرضية. والملاعن مواضع اللعن، كما سيأتي في حديث تقول الملاعن مواضع اللعن انتهى. ونقله النووي رحمه الله وقال: فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما، الملعون فاعلهما. وهذا على رواية أبي داود، وأن رواية مسلم فمعناها والله أعلم: اتقوا فعل اللعنين أي صاحبي اللعن، وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة. اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما، اتقوا الفعلين الجالبين للعن، المعنى واحد. اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، معناه يتغوط في موضع يمر به الناس، أو في ظلهم، أو في ظلهم. وسبق أن نقلنا كلام الخطابي، وأن الظل هنا المراد به مستظل الناس الذي يجلسون فيه، يتخذونه مقيلا ومناخا ينزلونه، وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حايش من النخل، والحايش لا محالة ظل. وإنما أراد النهي عن ذلك في الظل، يكون ذرا للناس ومنزلا لهم، مكان يجلسون فيه. وزاد ابن منده في روايته فقال: في طريق الناس ومجالسهم. إسناده صحيح. وهل هذا الفعل حرام أم مكروه؟ أن يتغوط الإنسان في طريق الناس أو تحت الظل، حرام أو مكروه؟ مذهبنا التحريم، التحريم. قال في الإقناع وشرحه: ويحرم بوله، وليس فقط الغائط والبول، يحرم بوله وتغوطه في ظل نافع، ومثله متشمس الناس زمن الشتاء، يعني الظل هذا في الصيف أو في حرارة الشمس، مثل ذلك متشمس الناس زمن الشتاء، مكان يجلسون فيه في الشمس في الشتاء، هذا أيضا يحرم أن يبول فيه الإنسان أو يتغوط. قال: لأنه في معناه. قال: ومثله متحدث الناس، مكان يجلسون فيه الحديث، إن لم يكن بنحو غيبة، وإلا فيفرقهم بما استطاع. يعني لو كان مجلس غيبة فلا بأس أن يبول في هذا المكان، فهذا مما ينفرهم من الجلوس فيه. قال: ويحرم بوله وتغوطه تحت شجرة عليها ثمرة، مقصودة مأكولة أو لا، لكن الثمرة مطلوبة، لأنه يفسدها إذا سقطت على مكان النجاسة، يفسدها وتعافها الأنفس. فإن لم يكن عليها جازة، يعني إن لم يكن على الشجرة ثمرة مقصودة، هناك ثمر غير مقصود لكن هذه ثمرة مقصودة يريدها الناس سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، إن لم يكن عليها أي ثمر جاز أي القضاء الحاجة تحتها، إن لم يكن لها ظل نافع، قال لأن أثر ذلك يزول بمجيء الأمطار إلى مجيء الثمرة. يعني إذا كانت الشجرة ليس عليها ثمر، ليس عليها ثمرة، فلا بأس أن يقضي الحاجة، لأنه إلى أن تأتي الثمرة فيزول إن شاء الله أثر هذه الحاجة. قال ويحرم بوله وتغوطه في مورد ماء مكان مرور المياه، بحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، ملاعن مواطن اللعن وأسباب اللعن والأفعال التي تأتي باللعن، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود وابن ماجه، انتهى كلام الإقناع. فأفادنا أمرا ثالثا إضافة لحديث مسلم، حديث مسلم فيه الطريق وفيه الظل، فأضاف من حديث أبي داود وابن ماجه البراز في الموارد. مذهبنا التحريم كما قلت، وقال النووي في المجموع وهذا الأدب، هذا الأدب وهو اتقاء الملاعن الثلاث متفق عليه، الإنسان يجتنب هذه الثلاث. قال وظاهر كلام المصنف الشيرازي رحمه الله والأصحاب الشافعية أن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تنزيه لا تحريم، قال النووي وينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث ولما فيه من إيذاء المسلمين. قال وفي كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريمه، انتهى كلامه. خطابي وغيره كالبغوي، ومذهبنا كما قلت التحريم، تحريم قضاء الحاجة والتبول تحت هذه الأماكن وفي هذه الأماكن. وقارعة الطريق أعلاه، سمي بذلك لأن المارين عليه يقرعونه بنعالهم وأرجلهم من قولهم قرعت الباب إذا نقرت عليه، وسميت هذه ملاعن لأنها تجلب اللعن على فاعلها. قال القرطبي رحمه الله ويفهم من هذا تحريم التخلي في كل موضع كان للناس إليه حاجة كمجتمعاتهم وشجرهم المثمر وإن لم يكن له ظلال وغير ذلك، أماكن ومواضع المسلمون يحتاجون إليها يحرم التخلي فيها. ثم قال المؤلف باب يذكر الله على كل أحيانه ولا يذكره وهو على حاجته، هكذا عنوان الباب، يذكر الله، يذكر الله، نعم يذكر الله على كل أحيانه ولا يذكره وهو على حاجته. قال روى مسلم عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، لم يرد عليه. قال النووي رحمه الله فيه أن المسلم، فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه. يعني من سلم عليك وأنت تقضي الحاجة لا يستحق جوابا، لا تجيبه أولا لأنه يكره أن تذكر اسم الله أثناء قضاء الحاجة. وقد روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لن أرد عليك. لا يستحق جوابا. وعند أحمد وأبي داود والنسائي عن المهاجر ابن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. فهنا معنيان: أن يكره أن يتكلم الإنسان بذكر الله أثناء قضاء الحاجة، وأيضا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله وهو على غير طهارة. وسيأتي أنه يذكر الله على كل أحيانه، وأن هذا عام يخصص منه بعض المواطن. فيكره السلام، يكره السلام على من يقضي حاجته، ويكره الرد، قال في الإقناع: ويكره كلامه في الخلاء ولو سلاما أو رد سلام. يكره أن يسلم أو أن يرد السلام. وقال النووي رحمه الله: يكره للقاعد، ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار. قالوا: فلا يسبح إذا كان إنسان جالسا على قضاء حاجته، فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس هو، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. قالوا: إنما يسكت وإذا انتهى من قضاء حاجته ردد الأذان من أوله. قالوا: وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع أيضا، وإذا عطس في هذه الأحوال وهو يقضي الحاجة يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه. قال: وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله. وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، حتى لو كلام معتاد يكره أثناء قضاء الحاجة. ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة، كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر، أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد إنسانا أو نحو ذلك، فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب. قال: وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا، مذهب الأكثرين، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله عنهم. وحكى عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس به. انتهى كلامه، يعني النخعي رحمه الله وابن سيرين رحمه الله ذهب إلى عدم كراهة الكلام، والجماهير على كراهة ذكر الله أثناء قضاء الحاجة بل وكراهة الكلام. قال: روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه، أي متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا، على كل أحيانه يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. وسنبين حكم قراءة القرآن إذا كان جنبا. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض، فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا. يعني يذكر الله على كل أحيانه، أما التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد فهذا بالإجماع جائز حتى لو كان الإنسان جنبا أو كانت المرأة حائضا. إنما حصل الخلاف في ماذا؟ في قراءة القرآن للجنب والحائض. ثم قال وأعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع. هذا سبق، وقد قدمنا بيان هذا قريبا، يقول هكذا في آخر باب التيمم، وبينا الحالة التي تستثنى منه، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في كراهته، فعلى قول الجمهور أنه مكروه يكون الحديث مخصوصا، حديث يذكر الله على كل أحيانه يكون مخصوصا بما سوى هذه الأحوال. فتذكر الله على كل أحيانك إلا إذا كنت حال قضاء الحاجة أو حال الجماع. ويكون معظم المقصود أنه صلى الله عليه وسلم ويكون معظم المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا. انتهى كلامه. اختلف الفقهاء في قراءة الجنب والحائض للقرآن الكريم، وهذه مسألة مهمة. مسألة الجنب، هل يقرأ القرآن؟ والحائض، هل تقرأ القرآن؟ والكلام هنا في القراءة ليس في مس المصحف، هذه مسألة أخرى. مس المصحف، ومس المصحف المذاهب الأربعة على منع المحدث حدثا أصغر، على منع المحدث حدثا أصغر من مسه. لا يمس القرآن إلا طاهر طهارة صغرى وكبرى، المس المباشر بلا حائل. لكن هنا الكلام في القراءة، إذا قرأ الإنسان من حفظه أو قرأت المرأة الحائضة الحائض من حفظها. وسأنقل نقلا طويلا بعض الشيء للإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، لأن كلام أهل العلم قراءته فيه فائدة عظيمة، ويتمرن الطالب على فهم كلام أهل العلم والوقوف على طرقه في عرض المسألة. قال ابن رجب رحمه الله: وظاهر كلامه أي البخاري أن الحائض لا تمنع من القراءة. ظاهر كلام البخاري أن الحائض لا تمنع من القراءة. واستدل بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم البسملة مع آية من القرآن إلى هرقل. ما وجه الاستدلال هنا؟ وجه الاستدلال أن هرقل سيقرأ الآية وهو كافر وجنب وأشد من الجنب. فالبخاري يقول: والحائض مثله، فيرخص لها. واستدل بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم البسملة مع آية من القرآن إلى هرقل، وذكر عن النخعي أن الحائض تقرأ الآية، يعني لا تقرأ كثيرا، تقرأ آية لو احتاجت. وعن ابن عباس أنه لم يرى بالقرآن للجنب بأسا. ابن عباس يرخص للجنب أن يقرأ. قال: أما ابن عباس فقد حكى عنه جواز القرآن للجنب غير واحد. قال ابن المنذر: روينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب، ورخص عكرمة وابن المسيب في قراءته. وقال ابن المسيب: أليس في جوفه؟ انتهى كلام المسيب. وكذا قال نافع ابن جبير ابن مطعم في قراءة القرآن على غير طهارة: لا بأس به، أليس القرآن في جوفه؟ قال: وممن رأى الرخصة، وممن رأى الرخصة في قراءة القرآن للجنب قسامة بن زهير والحكم وربيعة وداود الظاهري. قال: وروي أيضا عن معاذ بن جبل، وأنه قال عن معاذ يقول: ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك. خرجه ابن جرير بإسناد ساقط لا يصح عن معاذ بن جبل رحمه الله. ثم قال: وحكي جواز القراءة للجنب والحائض عن طائفة من أهل الحديث منهم ابن المنذر والطحاوي. ثم ذكر من رخص في قراءة آية وبعض آية، يعني هناك بعض الآثار عن التابعين ترخيص في آية، جزء من الآية. ثم قال ابن رجب: ومنع الأكثرون الحائض والجنب من القراءة بكل حال قليلا كان أو كثيرا، وهذا مروي عن أكثر الصحابة. روي عن عمر، وروي عنه أنه قال: لو أن جنبا قرأ القرآن لضربته. وعن علي قال: لا يقرأ ولا حرفا. وعن ابن مسعود وسليمان وابن عمر أكثر الصحابة يمنعون قراءة القرآن للجنب خلافا لابن عباس رضي الله عنه، ومعاذ لم يصح عنه. قال: وروي عن جابر قال البيهقي: وليس بقوي، وروي عن ابن عباس المنع أيضا لكن بإسناد لا يصح، وهو قول أكثر التابعين يمنعون الجنب من القراءة، ومذهب الثوري والأوزاعي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق في إحدى الروايتين عنهما وأبي ثور وغيرهم، وهو قول مالك في الجنب يمنع الجنب، إلا أنه رخص له في قراءة آيتين وثلاث عند المنام للتعوذ اذكر النوم، ورخص الأوزاعي له في تلاوة آيات الدعاء آيات الدعاء والتعوذ تعوذا لا قراءة. قال هذا صح الوجهين للشافعية أيضا يجيزون أن يقرأها للتعوذ. قال سعيد بن عبد العزيز رخص للحائض والجنب في قراءة آيتين عند الركوب والنزول، سبحان الذي سخر لنا هذا ويا رب أنزلني منزلا مباركا الآية. وعن مالك في الحائض روايتان، إحداهما هي كالجنب والثانية أنها تقرأ، عنده رواية أن الحائض تقرأ، أما الجنب فعنده ممنوع ولكن يقرأ الآية، وهو قول محمد بن مسلمة. إذن الذين رخصوا للحائض في القراءة مالك في رواية ومحمد بن مسلمة، لأن مدة الحيض تطول فيخشى عليها النسيان وهي غير قادرة على الغسل بخلاف الجنب. قال وفي نهي الحائض والجنب عن القراءة أحاديث مرفوعة إلا أن أسانيدها غير قوية. عندنا أحاديث فيها نهي صريح ولكن أسانيدها غير قوية، كذا قال الإمام أحمد في قراءة الحائض إن أسانيدها غير قوية، وكأنه يشير إلى أن الرواية في الجنب أقوى، وهو كذلك رجب يقول وهو كذلك. يعني عندنا حديث أحاديث تمنع الحائض من القراءة وهي ضعيفة كلها ضعيفة، بينما الجنب حديثه محتمل. قال ابن رجب وأقوى وأقوى ما في الجنب، أي ما ورد في شأن الجنب، حديث عبد الله بن سلمة عن علي قال، حديث علي هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. قال خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وخرجه الترمذي بمعناه، وقال حسن صحيح، وخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال صحيح الإسناد. هذا الحديث حديث علي مختلف في صحته، لا يحجزه أو لا يحجبه شيء عن القرآن ليس الجنابة، أي إلا الجنابة. قال ابن رجب وتكلم فيه الشافعي وغيره تكلموا في هذا الحديث وقدحوا في صحته، فإن عبد الله بن سلمة هذا رواه بعدما كبر، قال شعبة عنه كان يحدثنا فكنا نعرف وننكر، وقال البخاري لا يتابع في حديثه، ووثقه العجلي ويعقوب بن شيبة، وقال ابن عدي أرجو أن لا بأس به. قال ابن رجب خذوا هذه الجملة، والاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة، الاعتماد في المنع في هذه المسألة منع الجنب من القراءة جمهور الصحابة، والاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة، ويعضده قول عائشة وميمونة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في حجرهما في حال الحيض، فإنه يدل على أن للحيض تأثيرا في منع القراءة. تأمل الاستدلال، عائشة لما تقول كان يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض، كان مستقر عندهم أن الحيض مؤثر في منع القراءة، ولكن تقول إن هو يكون في حجري ويقرأ، ويفهم منه أن هي لا تقرأ وأن الحيض له تأثير. ثم أشار ابن رجب إلى دليل المجيزين للحائض أن تقرأ، قال وأما استدلال المجيزين بحديث عائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، يعني يقول هذا دليل أن تقرأ القرآن وأن تفعل كما يفعل الحاج، قال فلا دلالة لهم فيه، فإنه ليس في مناسك الحج قراءة مخصوصة حتى تدخل في عموم هذا الكلام، وإنما تدخل الأذكار والأدعية وهذا لا بأس بها. وأما الاستدلال بحديث الكتاب إلى هرقل، هنا الآن يرد على دليل البخاري، فلا دلالة فيه، لأنه إنما كتب ما تدعو الضرورة إليه للتبليغ، يعني هذا حالة ضرورة. قال: وقد سبق ذكر ذلك في شرح حديث هرقل في أول الكتاب، انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. حديث علي كان لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، صححه جماعة، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني وابن السكن وعبد الحق والبغوي، وتوسط الحافظ ابن حجر فقال: والحق أنه من قبيل الحسن، ليس من درجة، ليس على درجة الصحيح، أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، لكن قيل في الاستدلال به نظر. ابن حجر يقول: حتى لو صح ففي الاستدلال به نظر. لماذا؟ لكن قيل في الاستدلال به نظر لأنه فعل مجرد، كان لا يحجزه شيء عن القرآن ليس الجنابة، فلا يدل على تحريم ما عداه، يعني ربما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب اختيار الأولى والأفضل أن يغتسل، لكن ليس دالا على المنع والتحريم، فلا يدل على تحريم ما عداه. وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة. وأما حديث ابن عمر مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فضعيف من جميع طرقه، انتهى. فالحاصل أن الأقوى في هذه المسألة الترخيص للحائض، ترخيص للحائض في قراءة القرآن من غير مس للمصحف، لضعف الحديث الوارد في منعها من القراءة مع طول مدة الحيض، بخلاف الجنب للحديث فيه مع احتماله، حديث محتمل والاختلاف في صحته، ولتمكن الجنب من الاغتسال ورفع الجنابة عنه. فالجنب يذهب ويغتسل، وأما الحائض فلا يمكنها ذلك، فيرخص لها أن تقرأ في أيام الحيض أن تقرأ القرآن. قال المؤلف حفظه الله: باب جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ. جواز الانتفاع بجلد الميتة، تعلمون أن الميتة إذا ماتت فالميتة نجسة، لحمها نجس ومحرم الأكل، وجلدها نجس كذلك، لكن هل يطهر بالدباغ أم لا؟ المؤلف يقول: جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة، مولاه أي عتيقة معتقة، أمة أعتقتها ميمونة، على مولاة لميمونة، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخالة ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، تصدق على مولاة لميمونة بشاة. وفي رواية للبخاري: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة، قال في الفتح العنز الماعز، وهي الأنثى من المعز. قال: ولا ينافي رواية ماتت شاة، لأنه يطلق عليها شاة كالضأن، انتهى. الشاة تشمل ما كان من المعز أو كان من الضأن، فماتت شاة لا ينافي قول له هنا ماتت عنز. تصدق على مولاة لميمونة بشاة، لماذا التدقيق هنا في مسألة أن ميمونة الشاه وهي نفس العنز، نفس القصة، قصة ميمونة مرة شاه ومرة عنز؟ لأن هناك من قدح في الحديث أنه فيه اضطراب، مرة شاه مرة عنز، هذا لا يؤثر، هي الشاهية، وبعضهم ادعى أنها قصة ثانية، وهذا بعيد أن يكون ميمونة مات لها شاة ومات لها عنز، وفي كل مرة يقول سلم: هل انتفعتم بإيهابه؟ قال: فماتت ماتت الشاة أو العنز، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها؟ هل هذا حرف تحضيض، تحضيض مختص بالجمل الفعلية، يدخل على الفعل الماضي والفعل المضارع. إذا قصد به التوبيخ واللوم على ترك الفعل والتنديم كما هنا، يأتي بالفعل الماضي هل أخذتم، وإن قصد به الحث على الفعل كان مستقبلا، ومثلها لولا ولوما وألا بالتشديد وألا وألا بالتخفيف. هل أخذتم إهابها، أي سلختم وأخذتم إهابها، أي جلدها. قال في القاموس: الإهاب ككتاب، يعني وزن كتاب، إهاب الجلد أو ما لم يدبغ. يعني اختلف أهل اللغة، الإهاب هو الجلد مطلقا، ما حتى المدبوغ يسمى إهاب، أم الإهاب هو الجلد قبل الدبغ. وهذه فائدة مهمة يترتب عليها فهم الأحاديث بعد ذلك، الجلد قبل الدبغ. وجمعه آهبة وأهب وأهب. وقال النووي رحمه الله: اختلف أهل اللغة في الإهاب، فقيل هو الجلد مطلقا، وقيل هو الجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا يسمى إهابا. وجمعه أهب بفتح الهمزة والهاء وبضمهما، لغتان أهب وأهب. هل أخذتم إهابها فدبغتموه. والدباغ يحصل بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه، يقطع الرطوبة والعفونة ويزيل أثار اللحم المتعلقة بالجلد ونحو ذلك، وهذا كالشب والقرض وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة. ولا يحصل الدباغ بالتشميس عند الشافعية والحنابل، لا يحصل لا بالتشميس ولا بالتتريب، يعني جاء بالتراب ووضعه وشمس ما، وقال أصحابه بحنيفة يحصل. هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. الحديث هذا متفق عليه كما ذكر المؤلف، ووضع لكم فدبغتموه بين قوسين، لأن البخاري لم يذكر، ليس عنده ذكر الدباغ. هل أخذتم إهابها فانتفعتم، ما عنده فدبغتموه. ولهذا ذهب الزهري رحمه الله إلى أن الجلد الميتة ينتفع به حتى بدون دباغ كما سنذكر إن شاء الله. اعتمد على رواية البخاري ما فيها ذكر الدباغ، يعني اعتمد على هذه الرواية التي ليس فيها، الزهري متقدم، اعتمد على الرواية التي ليس فيها ذكر الدباغ. فانتفعتم به، أي بجعله قربة أو بساطا بعد دبغي. فقالوا، أي الحاضرون، والحافظ يقول لم أقف على تعيين القائل، فقالوا: إنها ميتة، أي فكيف تأمرنا بالانتفاع بها. وميتة بتخفيف الياء، ويجوز تشديدها ميتة. قال في المصباح المنير: الميتة من الحيوان ما مات حتف أنفه، يعني مات بلا تذكية، ما ذكي، ما ذبح، أو ذبح ذبحا غير صحيح. قال: والجمع ميتات، وأصلها ميتة بالتشديد. قيل: والتزم التشديد في ميتة الأناسي، يعني الإنسان لما يموت ما تقول ميت، تقول ميت. التزم التشديد في ميتة الأناسي، الإنسان، الناس، لأنه الأصل. والتزم التخفيف في غير الأناسي فرقا بينهما، ولأن استعمال هذه أكثر من الآدميات فكانت أولى بالتخفيف. انتهى كلامه. في الحيوان يقال ميت وميتة، ميتة كذا وميتة كذا وميتة كذا، لكن في الإنسان يقال ميت. فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها حرم ويروى حرم. قال النووي رحمه الله رويناه على وجهين، حرم بفتح الحاء وضم الراء حرم، وحرم بضم الحاء وكسر الراء المشددة. وقال في هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة، وهو الصحيح كما قدمته. وللقائل الآخر أن يقول المراد تحريم لحمها، إنما حرم أكلها بعد قول إنها ميتة، بعد قوله لهم هلا أخذتم إهابها، استنبط منه النووي رحمه الله تحريم أكل جلد الميتة. وقوله إنما قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، هل فقط الميتة يحرم أكلها؟ ألا يحرم بيعها ويحرم الصلاة بها أشياء أخرى؟ لهذا قال القرطبي في المفهم إنما حرم أكلها خرج على الغالب مما تراد اللحوم له، اللحوم تراد في الغالب لماذا؟ للأكل، وإلا فقد حرم حملها في الصلاة وبيعها واستعمالها وغير ذلك مما يحرم من النجاسات. فحرم أكلها هذا على الغالب، إن اللحم يراد أكله، ولكن هناك أشياء أخرى أيضا تتعلق بالميتة، يحرم بيعها ويحرم الصلاة ويحرم حملها في الصلاة. وقال الحافظ قال ابن أبي جمرة فيه مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره، إنه قالوا يا رسول الله إنها ميتة، كأنهم قالوا كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا، فبين له وجه التحريم. قال ويؤخذ منه، هذا الظاهر من كلام الحافظ يعني انتهى كلام ابن أبي جمرة، قال ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة. هذه فائدة جميلة، جواز تخصيص القرآن بالسنة، لأن لفظ القرآن حرمت عليكم الميتة وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال، فخصت السنة ذلك بالأكل. قال وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب، لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة ويقولهم إنها ميتة إنها ميتة. قلت اختلف الفقهاء في طهارة جلد الميتة بالدباغ على أقوال كثيرة، ذكر النووي رحمه الله 7 أقوال. وحاصل ما عليه المذاهب الأربعة في هذه المسألة ما يلي، يهمنا أن نعلم ما تقوله المذاهب الأربعة في جلد الميتة هذا. إذا مذهب الحنفية طهارة جميع جلود الميتة بالدباغ إلا الخنزير، يعني لو دبغ جلد أسد، نمر، ثعبان، شاه، جمل، بقر، يعني ما أكل اللحم غير ما أكل اللحم يطهر بالدباغ، حتى الكلب عندهم يطهر بالدباغ جلده. إذن الذي لا يطهر فقط هو جلد الخنزير، هذا مشهور المذهب الحنفي. مشهور مذهب المالكية أنه يطهر ظاهر جلد الميتة دون باطنه، فيحل الانتفاع به في اليابسات، يعني يوضع فيه دقيق قمح كذا دون المائعات، لا يوضع فيه لبن ولا ماء. ومذهب الشافعية أنه يطهر جميع جلود الميتة بالدباغ إلا الخنزير والكلب، يعني أضافوا على الحنفية الكلب. ومذهب الحنابلة أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ، لا يطهر لا جلد الشاه ولا جلد الأسد ولا جلد الثعبان، لا جلد المأكول لا غير المأكول، لا يطهر جلد ميتة بدباغ، لكن يباح استعمال المدبوغ في اليابسات إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، يباح استعمال المدبوغ عند الحنابلة في اليابسات، في الأشياء اليابسة ما تضع فيه ماء ولا يمس به ماء، ولا إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ما قالوا من حيوان مأكول، لا من حيوان طاهر، عندهم الحيوان الطاهر المأكول هذا طاهر في الحياة، كذلك ما كان في حجم الهرة فأقل منها فإنه يكون طاهرا حتى لو كان غير مأكول. واحتج الحنابلة بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وقالوا إنه متأخر وإنه حاضر، والحظر مقدم على الإباحة، حاضر يعني مانع يحرم، أما الأحاديث الأخرى هذه تدل على الجواز، ما هذه تكون على الأصل، فالحاضر ومتأخر، لاحظ حاضر متأخر فيكون ناسخا لما قبله وحاضر. هذه مسألة من المسائل الفقهية المهمة، وأيضا قراءتها فيها تدريب على معرفة شأن الفقه واستدلال الفقهاء بالأدلة وتعاملهم مع النصوص. ولهذا سأنقل لكم كلاما طويلا للحافظ ابن حجر رحمه الله، قد لخص الحافظ هذه المسألة تلخيصا حسنا مشيرا، لخص الأقوال فيها تلخيصا حسنا مشيرا إلى أدلتها. تأملوا الاستدلال وكيفية كيف يجيب الجمهور عن حديث عبد الله بن عكيم هذا. قال حافظ: واستدل به الزهري، أي برواية البخاري التي ليس فيها كلمة فدبغتموه، استدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء دبغ أم لم يدبغ، لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ كما في حديث مسلم هنا، قال: وهي حجة الجمهور. واستثنى الشافعي من الميتات الكلب والخنزير وما تولد منهما لنجاسة عينها عنده، ولم يستثني أبو يوسف وداود شيئا. يعني عندنا مذهب، نحن ذكرنا مذاهب الأربعة، ما ذكرنا خارج المذاهب الأربعة. هناك مذهب يقول إن جميع الجلود تطهر بالدباغ، جلد الكلب والخنزير وكل الجلود، وهذا مذهب داود الظاهري وقول أبي يوسف من الحنفية. الحافظ يقول: ولم يستثني أبو يوسف وداود شيئا أخذا بعموم الخبر، وهي رواية عن مالك. وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، سيأتي معنا إن شاء الله، وهذا عام. ولفظ الشافعي والترمذي وغيرهما من هذا الوجه: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي إهاب. وأخرج مسلم إسناد هذه الرواية ولم يسق لفظها، أيما إهاب دبغ فقد طهر، لم يسق لفظها، فأخرجه أبو نعيم في المستخرج من هذا الوجه باللفظ المذكور. وفي لفظ مسلم من هذا الوجه عن ابن عباس: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دباغه طهوره، سيأتي معنا هذا الحديث إن شاء الله. وفي رواية للبزار من وجه آخر قال: دباغ الأديم طهوره. وجزم الرافعي وبعض أهل الأصول أن هذا اللفظ ورد في شاة ميمونة، ولكن لم أقف على ذلك صريحا، يقول الحافظ: مع قوة الاحتمال فيه لكون الجميع من رواية ابن عباس. لماذا التدقيق في هذه النقطة؟ قال: وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشاة. يعني هذه الألفاظ العامة: أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب، لو كان في قصة ميمونة التي في الشاة فقالوا إذن نقتصر على جلد المأكول اللحم قصرا على السبب، فلا يطهر جلد غير المأكول. الذين يعممون يقولون: لا، نحن نأخذ بعموم اللفظ ولا نأخذ بخصوص السبب. هذا لو سلمنا أن الأحاديث كلها أيما إهاب إذا دبغ الإهاب، أن هذه الأحاديث كلها كانت في قصة ميمونة، وهذا ليس هناك ما يجزم به الإنسان فيه كما يقول الحافظ ابن حجر. قال: وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشاة، ويتقوى ذلك من حيث النظر، هذا دليل عقلي، بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة الذبح، وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالزكاة عند الأكثر، فكذلك الدباغ. وأجاب من عمم وقال كله يطهر بالتمسك بعموم اللفظ فهو أولى من خصوص السبب، وبعموم الإذن بالمنفعة فانتفعتم، ولأن الحيوان طاهر، خذوا الدليل العقلي هذا، ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت، فكان الدباغ بعد الموت قائما له مقام الحياة فيجعله طاهرا. قال وذهب قوم إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ. هو يشير إلى الحنابل هنا، لكن الحنابل ما يقولون هكذا أنه لا ينتفع بشيء، هم يقولون لا يطهر، ثم يقولون ينتفع به في اليابسات إذا كان من حيوان طاهر في الحياة وليس من كل حيوان. يعني مثلا جلد الأسد عندهم لا يصح، لأن الأسد عندهم نجس في الحياة، وكذلك البغل والحمار والنمر هذه حيوانات نجسة في حال حياتها، فجلدها مهما دبغ لا ينتفع به لا في يابس ولا في مائع. تمسكوا بحديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. خرجه الشافعي، انظروا الحديث عليها، حديث عبد الله بن عكيم، خرجه الشافعي وأحمد والأربعة أصحاب السنن، وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي، وفي رواية للشافعي ولأحمد والأبي داود قبل موته بشهر، كان كتابه قبل موته بشهر. قال الترمذي كان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمر ثم تركه لما اضطربوا في إسناده. ترمذي ينقل عن أحمد أن أحمد كان يأخذ بالحديث ثم تركه. ابن عبد الهادي رحمه الله الحافظ في كتابه تنقيح التحقيق نقل كلام الترمذي هذا، ثم قال هكذا روى الترمذي عن أحمد وهو خلاف المشهور المستفيض عنه. على كل أحمد روي عنه أنه تراجع عن هذا القول، روي عنه ذلك، وذكره ابن الجوزي في كشف المشكل في الصحيحين. هنا الحافظ نقل كلام الترمذي عن أحمد أنه ترك العمل بهذا الحديث. قال وكذا قال الخلال، وكذا قال الخلال نحوه، ورد ابن حبان على من ادعى فيه الاضطراب، وقال إن ابن عكيم سمع، ويعني هذا تجدونه مكتوبا هنا في الشرح. قال وأقوى من ذلك، الحجر يقول الجمع بين الحديثين، يعني بدل أن نقول أن حديث ابن عكيم ضعيف أو نقول أنه ناسخ، أقوى من ذلك الجمع بين الحديثين. بحمل الإهاب لا تنتفع من الميتة بإهاب، بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا إنما يسمى قربة وغير ذلك. وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل، وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر والبيهقي، هؤلاء جمعوا بين الحديث بهذا. قالوا حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، ولهذا قال بإهاب ولا عصب، وأما الجلد بعد الدبغ فلا يسمى إهابا. الزيلعي انتهى كلام الحافظ بن حجر. الزيلعي رحمه الله في نصب الراية يقول حديث ابن عكيم أعل بأمور ثلاثة، أحدها الاضطراب في سنده، الثاني الاضطراب في متنه لأنه روي قبل موتي بثلاثة أيام وبشهرين وأربعين يوما، والثالث الاختلاف في صحبة عكيم، قد قال البيهقي وغيره لا صحبة له فهو مرسل. وابن عبد البر رحمه الله يقول هذا اضطراب كما ترى يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الخبر. وقال داود بن علي سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فضاعفه وقال ليس بشيء، إنما يقول حدثني الأشياخ من جهينة. ثم قال ابن عبد البر ولو كان ثابتا لاحتمل أن يكون مخالفا للأحاديث من رواية ابن عباس وعائشة وسلمة بن حبك وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمل أن لا يكون مخالفا، يعني يمكن أن نجمع، لأنه جائز أن يكون معنى حديث ابن عكيم ألا ينتفع من الميتة بإهاب قبل الدباغ، وإذا احتمل أن لا يكون مخالفا له فليس لنا أن نجعله مخالفا، وعلينا أن نستعمل الخبرين ما أمكن استعمالهما، نجمع بين الحديثين. ثم قال: وحديث عبد الله بن عكيم وإن كان قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر كما جاء في الخبر، فممكن أن تكون قصة ميمونة وسماع ابن عباس منه قوله أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، يمكن أن يكون قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمعة أو دون جمعة، ما عندنا تاريخ. إذا كان حديث عبد الله بن عكيم قبل موته من سلم بشهر، فيمكن أن يكون حديث ميمونة قبل موته بأسبوع أو أقل من ذلك. إذن فالجمهور على أن في العموم جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهذا الخلاف للحنابلة. ثم اختلف الجمهور في هل كل الجلود تطهر. نحن يهمنا الآن هذه المسألة، الآن جلد غير مأكل اللحم، يعني يقول لك هذا حذاء من جلد ثعبان، وهذا معطف مثلا جاكيت من الجلد من جلد مثلا النمر أو من جلد الأسد أو من غيره من الحيوانات الغير مأكولة. ونحن علمنا أن الحنفية يستثنون جلد الخنزير، والشافعية يستثنون جلد الخنزير والكلب معا. وألحق الأوزاعي أبو ثور بهذا: جلد ما لا يؤكل لحمه. الأوزاعي وأبو ثور يقولون جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدباغ مثل الكلب والخنزير. وذهب إلى ذلك ابن المبارك أيضا وإسحاق بن راهويه كما ذكر النووي. إذن عندنا في هذه المسألة المهمة جلد ما لا يؤكل لحمه، ذهب جماعة من الأئمة إلى أنه لا يطهر بالدباغ، هذا مذهب الأوزاعي وأبي ثور وابن المبارك وإسحاق بن راهويه. حجتهم ما هي؟ أن الزكاة لا تعمل فيه، يعني هذا الحيوان لو ذبح لم يطهر جلده، أن الزكاة لا تعمل فيه، فكيف يطهره الدباغ؟ كيف يطهره الدباغ؟ أشهب يقول: سئل مالك أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهرة؟ فقال: إنما يقال هذا في جلود الأنعام، فأما جلود ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون جلده طاهرا إذا دبغ وهو مما لا زكاة فيه ولا يؤكل لحمه. ورجح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هذا القول، إن جلد غير المأكول لا يطهر بالدباغ، واحتج بحديث سلمة ابن محبق رضي الله عنه مرفوعا: دباغها زكاتها. هذا السلال جميل، دباغها يعني الدبغ يقوم مقام الزكاة، مقام التذكية، والتذكية لا تنفع في الأسد والنمر والثعبان. دباغها زكاتها، وهذا حديث صحيح رواه أحمد والنسائي
وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير.
وهنا أنبه وأقول: قد ثبت النهي عن لبس جلود السباع وعن الجلوس عليها، ثبت النهي عن لبس جلود السباع والجلوس عليها. جلود السباع هذه تشمل جلد النمر والأسد والفهد. فروى النسائي أبو داود عن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية رضي الله عنهم جميعا: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها، أي الركوب على الجلود؟ قال: نعم. وروى أحمد والنسائي عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وماياثر النمور والسندي في حاشيته على المساء يقول أي عن أن تفرش جلودها على السرج والرحال للجلوس عليها، لا يوضع جلد الدندر على الدابة. قال لما فيه من التكبر أو لأنه زي العجم، هذا من علامات وشعارهم، أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ. قال المؤلف: وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. سودة بنت زمعة ابن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت تزوجها السكران ابن عمرو أخو سهيل بن عمرو، فتوفي عنها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أول امرأة تزوجها بعد خديجة رضي الله عنها. وأخرج الترمذي عن ابن عباس بسند حسن أن سودة خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل، فنزلت: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأخرج ابن سعد من طريق معمر قال: بلغني أنها كلمته فقالت: ما بي على الأزواج من حرص، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك. هي خشية الطلاق، والله أعلم كان سيحصل الطلاق من أولى، ولم يكن لها رغبة في الأزواج. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: وصح عن عائشة قالت: ما من الناس أحد أحب ما من الناس أحد أحب إلي أن أكون في مسلاخه من سودة، إن بها إلا حدة فيها كانت تسرع منها الفيئة. يعني كانت صالحة رضي الله عنها، تمنت عائشة أن تكون مثلها. قال ابن أبي خيثمة: توفيت سودة بنت زمعة في آخر زمان عمر بن الخطاب، ويقال ماتت سنة 54، انتهى من الإصابة. سودة تقول، ابن عباس يروي عن سودة قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها. المسك هو الجلد، دبغنا مسكها. قد روى أحمد هذا الحديث مطولا، وفيه بيان أنهم دبغوه بعد إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت فلانة، يعني الشاة، وهذا العرب يقولون هذا، ماتت فلانة، وبعض أهل اللغة يقولون إنما يستعمل في الحيوانات ماتت الفلانة، ولا يقال ماتت فلانة كما يقال في المرأة. وأنه يرد عليهم بهذا الحديث في تهذيب الأسماء واللغات، يرد عليهم: ماتت فلانة يعني الشاه. فقال: فلولا أخذتم مسكها، أي جلدها. فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنكم لا تطعموه إن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. وهذا حديث صحيح. ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه، يعني ننقع فيه التمر ونحوه، حتى صار قربة بالية. والنبيذ أن يلقى تمرات في الماء فيحلو الماء. إذن هذه مائعات وضعت في القربة التي هي من جلد الميتة. قال القسطلاني: ولم يكونوا ينبذون إلا ما يحل شربه، مع ذلك كان يطلق عليه اسم النبيذ. قال حافظ بن حجر: قال ابن أبي جمرة في حديث سودة الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا بالخروج من جميع ما يتملك. بعض الناس كان يقول هذا، وهذا كلام باطل. قال لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتنائها، كانت عندها شاة تملكها، وفيه جواز تنمية المال لأنهم أخذوا جلد الميتة فدباغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحا. قال الحافظ فيه جواز تناول ما يهضم الطعام لما دل عليه الانتباذ، انتهى كلامه. يعني هذا النبيذ يساعد على هضم الطعام، فيه جواز أخذ ما يهضم الطعام. حديث الأخير في هذا الباب اللي ذكره المؤلف حفظه الله حديث أبي الخير. قال روى مسلم عن أبي الخير، أبي الخير مرثد ابن عبد الله الحميري اليزني من حمير، الفقيه المصري أبي الخير فقيه مصري، قال عجلي مصري تابعي ثقة، وقال في التقريب ثقة فقيه مات سنة 90. يقول أبو الخير رأيت على ابن وعلة السبئي فروا، رأيت على ابن وعلة السبئي، ابن وعلة السبئي اسمه عبد الرحمن ابن وعلة المصري السبئي، نسبة إلى سبأ قبيلة مشهورة في اليمن، وهذا ابن وعلة هو المعروف بابن أسميقع أسميقع. روى عن ابن عباس في الوضوء والبيوع وابن عمر، وله في الكتب حديثان وثقه العجلي والنسائي وابن معين، وكانت له وفادة على معاوية وصار إلى إفريقية وبها مسجده ومواليه. ابن وعلة أو ابن أسميقع. فهنا أبو الخير يقول رأيت على ابن وعلة فروا، والفرو هذا معروف الآن يقال فروة أو فرو، هو شيء كالجبة يكون من جلود بعض الحيوانات كالأرانب والسنور، ويقال هو جلد مدبوغ مع شعره كجلود الكباش والتيوس، يقال فرو وفروة لغتان مشهورتان خلافا لما ذهب إليه النووي رحمه الله أنه فروة غير مشهورة، فروة فروة لغتان مشهورتان. يقول فمسسته أبو الخير، يقول لما رأيت الفرو هذا مسسته، يعني لمسته بيدي، ومسسته هكذا بكسر السين الأولى، هذا في الماضي مسسته، إذا قلت مسسته تفتح في المضارع، مسسته تفتحه في المضارع، ومن باب فهم فهم يفهم. ويجوز مسسته بالفتح في الماضي فتضم في المضارع، مس يمس من باب نصر. مسسته فقال ما لك تمسه، ما هنا تعجبية، أي شيء ثبت لك في مسه، يعني هل عندك حديث في مسه، أو هل تنكر علي لبسه لكونه نجسا لأنه من صناعة المجوس، الفراء هذه كانت تأتي بالمجوس. قد سألت عبد الله بن عباس، يعني لا تنكر علي، قد سألت عبد الله بن عباس قلت هذا من القائل، هذا ابن أسميقع أو قلنا هو ابن وعلة. يقول قد سألت ابن عباس قلت إن نكون بالمغرب، إن نكون بالمغرب، وفي رواية النسائي إنا نغزو هذا المغرب وإنهم أهل وثن مشركون، ومعنا البربر والمجوس، البربر جنس من الناس لا تكاد قبائله تنحصر ويجمع على برابرة، زادوا الهاء فيه للنسب ويمكن أن تحذف، وأكثر قبائلهم بالمغرب، معنا البربر في ذلك الوقت لم يكونوا مسلمين، والمجوس وهم قوم يعبدون النار. قال نؤتى بالكبش قد ذبحوه، الكبش هو ذكر الضأن، قد ذبحوه ونحن لا نأكل، ونحن لا نأكل ذبائحهم لأنهم ليسوا مسلمين ولا أهل كتاب. ويأتون بالسقاء، هذا الشاهد هنا، ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك، السقاء هو القربة، وعاء من جلد السخلة يتخذ للماء واللبن يجمع على أسقية، وقد رأينا هذه القرب قديما كانت في القرى، القرب هذه يصنعونها من جلد الجدي الصغير السخلة، يصنعون منه القربة هذه ويضعون فيها الماء ويضعون فيها اللبن، كانوا يخضون فيها اللبن فيصنعون الجبن والسمن. يأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. في القاموس يقول الودك دسم، يقصد دسم اللحم والشحم، يجعلون فيه الودك. النووي رحمه الله يقول هكذا في الأصول ببلادنا، يجعلون بحرف العين. وكذا نقل القاضي عياض عن أكثر الرواة قال ورواه بعضهم يجملون، يجملون الودك يعني يذيبون بفتح الياء وضمها، يجملون أو يجملون. يقال جملت الشحم وأجملته أذبته، يعني يذيبون الشحم في هذه هذه الأسقية. المهم أنهم يأتون بالسقاء وفيها الدسم، فيها الشحم، فيها السمن، السمن المأخوذ من الشحم. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن شرب ما في أسقيتهم من الماء واللبن، فقال دباغه طهوره، دباغه طهوره أي مطهره. وفي رواية لمسلم قال ابن واعلة سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال أشرب، فقلت أرأي تراه؟ يعني هذا من مذهبك أنت يا ابن عباس، رأيك؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره. وهذا حديث بعيد تماما عن حديث ميمونة، يعني احتمال أنه سمع دباغه طهوره في قصة ميمونة لا، لكن هنا يقول سألنا النبي وسلم عن ذلك، يعني سألناه عن مثل هذا، عن الشرب في هذه الأسقية. قال المؤلف وروى عنه، أي روى مسلم حديث ابن واعلة ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، طهر وطهر، يقال طهر الشيء وطهر، طهر وطهر بضم الهاي وفتحها لغتان، والفتح أفصح كما قال النووي طهر. قال النووي رحمه الله وفي حديث ابن واعلة ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه يطهر ظاهره وباطنه، فيجوز استعماله في المائعات، فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة، إن المجوس يذبحون لكن ذبيحتهم محرمة فذبحهم غير معتبر فميتة وجلده نجسة، وقد نص على طهارتها بالدباغ واستعمالها في الماء والودك. انتهى كلامه. هذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.